الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا على ما من به من نعم عظيمة وخيرات متتابعة وفيرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الكلام في سورة الطور، وهي سورة عظيمة عقدها الله عز وجل لإثبات عذاب يوم القيامة على المكذبين الكافرين. وقد ذكر الله عز وجل ثواب المتقين في ثنايا هذه السورة بمقارنة بين حال هؤلاء وحال هؤلاء. ثم ذكر الله عز وجل شان أهل الإيمان بالاستمرار على التذكير ودعاء رب العزة والجلال، وكونهم يشفقون، كانوا قبل في أهلهم مشركين. ثم ذكر الله عز وجل عددا من شبهات المكذبين وأجاب عن هذه الشبهات. فكان من تلك الشبهات أن وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن وبأنه مجنون. وتكلمنا عن هذه الآيات، وبقي أن نستخرج شيئا من أحكامها وفوائدها. فمن فوائد هذه الآيات استمرار أهل الخير والطاعة على التذكير مهما جوبهوا به من اتهامات باطلة أو تكلم في حقهم بالتهم الكاذبة، فإن شأن أهل الإيمان أن يستمروا في التذكير بالله عز وجل والتخويف من عقوبة الله في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات التشنيع على حال الكهنة الذين يدعون علم الغيب، مما يتضمن عدم جواز الذهاب إليهم أو تصديقهم. وفي هذه الآيات أيضا أن الشعر ليس الوظيفة الأساسية للمصلحين، وإنما الناس بأشد الحاجة إلى أن تصلح أحوالهم وأن تحل مشاكلهم، سواء كانت نفسية أو أسرية أو اجتماعية أو اقتصادية أو أمنية أو نحو ذلك. وأما تذوق الأدب والشعر فهذا أمر زائد عن مقدار الحاجة الأساسية التي يحتاجون إليها. وفي هذه الآيات أن المصائب التي يقدرها الله عز وجل على العباد كما تصيب الصالحين تصيب غيرهم، ولذلك لا يجزع أهل الخير والصلاح ودعاة الحق مما يصل إليهم من أقدار الله المؤلمة. وفي هذه الآيات أن العقول التي لا ينتفع بها أصحابها في القضايا الأساسية من مثل سبب خلقهم لا تعد خيرا لأصحابها، بل تكون وبالا عليهم وتكون من قيام الحجة الشرعية عليهم. وفي هذه الآيات بيان أن المعرضين عن الحق المكذبين بوعد الله لم يستعملوا عقولهم في عندما كذبوا بوعد الله عز وجل. وفي هذه الآيات أيضا أن من أعظم الأسباب التي تصد الناس عن الخير والهدى الطغيان وتجاوز الإنسان الحد الذي قدر له. وفي هذه الآيات أن من التهم التي يتهم بها الكفار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بالكتاب وبالأحكام من عند نفسه، كما في قوله أم يقولون تقوله، أي قاله ابتداء ونسجه من عند نفسه، فهذه مقالة لهم قديمة، ولذلك رد الله عز وجل عليهم بالتحدي، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وفي هذا إشارة إلى أن كل ما يحتج به المبطلون فهو باطل يمكن لمن تأمله أن يرد عليه. وفي هذه الآيات أن العبد المؤمن يقيه إيمانه من التصديق بالشبهات والأكاذيب والترهات التي يلقيها الكافرون، ولذا قال تعالى بل لا يؤمنون، فلو كانوا يؤمنون لما قالوا مثل هذه المقالات ولما صدقوا بهذه الشبهات. وفي هذه الآيات أيضا بيان أن دعاة الباطل لم يقتصر اتهامهم بالصفات السيئة لدعاة الحق، بل وصفوا الله عز وجل بذلك، فكما أنهم تكلموا عن الأنبياء والدعاة كذلك تكلموا عن رب العزة والجلال، مما يفيد أن الدعاة ينبغي بهم أن يصبروا، فإن الله عز وجل قادر على إنزال العقوبة بهؤلاء المكذبين الذين يصفون الله بالأوصاف السيئة ومع ذلك صبر عليهم، فينبغي بأهل الإيمان أن يصبروا على المكذبين الذين يتهمونهم بالاتهامات الباطلة. وفي هذه الآيات استخدام القسمة العقلية في الأدلة والحجج بحيث يقسم الموضوع إلى أقسام متعددة ويبين حكم كل قسم منها. وفي هذه الآيات أن الإنسان إذا عرضت له مسألة ينبغي أن يستعرض جميع الاحتمالات التي يمكن أن تكون في تلك المسألة، ثم بعد ذلك يحكم عليها واحدا واحدا، كما في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء، هذا احتمال أنهم قد خلقوا من غير شيء، يعني أنهم وجدوا بدون أن يكون لهم خالق، وهذا باطل، يعلم كل من فكر فيه أنه احتمال غير صحيح. وأما الاحتمال الثاني أن يكونوا هم الخالقين، أي الذين خلقوا أنفسهم، وهذا أيضا احتمال باطل يعلم بطلانه كل من فكر فيه. وهكذا أيضا احتمال أن يكونوا قد خلقوا السماوات والأرض أيضا احتمال باطل. وأم هنا قيل هي للتقسيم والتنويع، وقيل بأنها للاستفهام، وقوله بل لا يوقنون فيه ترغيب أهل الإيمان بصدق اليقين في أخبار الله عز وجل وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يترددون في شيء مما يأتي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات أن تقسيم النبوة على العباد وإنزال الوحي على بعضهم من عند الله عز وجل ليس عند الخلق، بحيث يتصرفون ويعترضون لما لم ينزل الوحي على فلان ولما لم يكن فلان نبيا. ومثل هذا أيضا في الأرزاق، فإن الأرزاق بيد الله عز وجل، يهبها لمن يشاء ويمنعها ممن يشاء، ولذلك لا حق للعبد أن يعترض على قدر الله عز وجل في هذا، وقسمته جل وعلا عليه أن يسعى وأن يبذل الأسباب، فإن قدر له الرزق حمد الله وأثنى عليه وشكره، وإن لم يقدر له الرزق صبر ولم يحسد الآخرين. ولذا قال الله تعالى أم عندهم خزائن ربك، أي هل هم يملكون خزائن الله بحيث يملكون خزائن الله بحيث يعطون من شاء ويمنعون من شاء. وهكذا أيضا في هذه الآيات أن الله عز وجل هو الذي يتولى قسمة هذه الأمور، فلم يكلها إلى خازن ولا إلى وكيل. ولذا قال أم هم المسيطرون، إذا لم يكونوا مالكين قد يكونوا خازنين وكلاء، لكن الله عز وجل نفى عنهم ذلك أيضا. وفي هذه الآيات أن علم الغيب قد استأثر الله عز وجل به، وأنه لا يطلع على الغيب إلا من أراد الله أن يطلع عليه، يطلع على ما شاء الله منه. ولذا قال أم لهم سلم يستمعون فيه، السلم نوع الدرج سواء كان مبنيا أو كان موضوعا من خشب ونحوه. وفي هذا دلالة على أن أمر الوحي يأتي من العلو، وفيه أن رب العزة والجلال متصف بالعلو. وقوله فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، المستمع المدعي أنه قد سمع الكلام بقصد منه، وإن كانوا يقولون بأنهم قد سمعوا الوحي فليأتي مستمعهم بدليل واضح بين بحيث يذعن له كل من سمع من سمعه. ثم عرض الله جل وعلا لشبهة واتهام يتهم به المبطلون، فيقولون بأن لله البنات ولهم البنون، وهذا لا شك أنه ادعاء كاذب يكذبه الواقع، والله عز وجل غني عن البنين والبنات. ولكن في هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول يا رسول الله ويا أيها الدعاة والمصلحون، إذا كان المشركون المكذبون الكافرون قد وصفوكم بأوصاف شنيعة، اتهموكم بالسحر والكهانة والجنون والشعر، وقد يتهمون الناس في مقاصدهم، يقولون يقصد الدنيا ويتهمونهم في سلوكهم، وقد يصفون الواحد منكم بالفساد ونحو ذلك، فإن الله عز وجل قد وصفوه بأوصاف كاذبة غير لائقة به سبحانه. ومن ذلك قولهم أم له البنات، يقولون له لله عز وجل البنات، وفي المقابل يقولون عن أنفسهم بأن لهم البنين. من الذي وهبكم البنين؟ أليس الله جل وعلا؟ فالقادر على هبتكم قادر على جعله لنفسه، فكيف تصفونه بالبنات؟ ثم هو جل وعلا لا يحتاج إلى بنين أو بنات، لأنك أنت إنما تحتاج إلى البنين والبنات من أجل أن يبقى ذكرك وأن يستمر أجرك، ولأنك ستموت، لكن الله عز وجل لا يموت، حي أبدا ولا يرد إليه النوم فضلا عن الموت، وبالتالي لم يحتاج أن يكون له ذرية من البنين أو البنات. قال تعالى أم تسألهم أجرا، هكذا شأن المكذبين الضالين، يصفون دعاة الخير والإصلاح من الأنبياء وأتباعهم بأنهم يريدون الدنيا وأنهم يقصدون مفاتنها. لماذا؟ لأن المكذبين لا يتطلعون إلا لأمور الدنيا، فيظنون أن الناس يماثلونهم بما في ذلك الدعاء، ويخفى عليهم أن الدعاة التفتوا إلى دار هي أعظم من الدنيا وهي الدار الآخرة. ولذا قال أن تسألهم أجرا، أي هل تطلب منهم أجرا على دعوتك إلى الله جل وعلا؟ فهم من مغرم مثقلون. إذا فهم من مغرم مثقلون، أي عندهم ديون أثقلت كواهلهم وعجزوا عن سدادها، ولذلك عابوا على الإنسان أن يأخذ منهم أجرا. أليست هذه الدنيا التي بين أيديكم من عند الله عز وجل؟ فحينئذ ألا تستشعرون أن الله قادر على إزالتها منكم بحيث تكونون أصحاب ديون ثقيلة تثقل كواهلكم؟ قال تعالى أم عندهم الغيب، وفي هذا إثبات أن الأرزاق بيد الله جل وعلا، وفيه أن الدعاة ينبغي بهم أن يطلبوا الأجر من عند الله عز وجل، وأن لا يكون مقصودهم شيئا من الدنيا. وفي هذه الآيات أن علم الغيب قد استأثر الله به، وأنه لا يطلع عليه أحد من الخلق، ولذا قال أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أي يكتبون وقائع الناس وأحوالهم. قوله وفي هذه الآيات أن الكيد لا يغني عن صاحب الباطل شيئا، بل يقلب الله عز وجل كيده عليه. والمراد بالكيد التدبير الخفي الذي يخفى على المقابل للكائد، بحيث يريد إيقاع نتيجة يظهر أنه يقصد خلافها ولا يريدها. قال أم يريدون كيدا، فيه أن الكيد فيه أن الكيد ليس من شأن أهل الإيمان، وأن أهل الإيمان عندهم وضوح وأمر بين ظاهر. وقوله فالذين كفروا هم المكيدون، فيه دلالة على أن الكيد الباطل يعود على أصحابه بالضرر والسوء، وأن من أريد أن يقع به الكيد قد يقع عليه شيء يسير من نتائج هذا الكيد، لكن العاقبة الحميدة تكون له. وفي هذه الآيات إثبات الألوهية لله عز وجل، وتكذيب دعوى من ادعى أن غير الله له شيء من العبادة والألوهية. ولذا قال تعالى أم لهم إله غير الله، أي هل لهم آلهة يتمكنون من عبادتها عبادة صحيحة، وهل لهم آلهة تتصرف في الكون، وهل لهم آلهة تحاسب العباد، وهل لهم آلهة تضاد الله في أمره وتسلم هؤلاء المكذبين من عذاب الله عز وجل؟ سبحان الله عما يشركون، أي يتنزه رب العزة والجلال عن دعوى الشرك التي يقولون بأن لله شركاء في خلقه، وبأن بعض العبادة تكون لغير الله عز وجل. وفي تنزيه الله عز وجل إشارة إلى تنزيه أنبيائه وأوليائه من تلك الدعاوى الباطلة، ولعلنا إن شاء الله تعالى نواصل في قراءة أواخر هذه السورة، سورة الطور.
وَيَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَا
يقول الله جل وعلا مبينا أن شأن الكافرين التكذيب بدعوة الحق وعدم التسليم بها، أنهم لو رأوا العذاب عيانا وحصل بهم فإن الله عز وجل إذا لم يرد لهم هداية فلن يؤمنوا ولن يصدقوا وسيستمروا على طريقتهم في التكذيب بآيات الله عز وجل وعدم الإيمان بها. وإن يروا كسفا من السماء، أي لو قدر أنهم رأوا وعاينوا بأعينهم قطعة من قطع السماء ساقطة، أي قد وقعت عليهم، فلن يصدقوا بل سيستمروا على طريقتهم في التكذيب ويقولوا هذا سحاب مرحوم، أي لو رأوا شيئا من العذاب ولو رأوا قطعة من السماء قد سقطت عليهم فإنهم حينئذ سيقولون بأن ذلك تلك القطعة إنما هي جزء من السحاب الذي سيأتي بالخير وسيأتي بأنواع النعم. ومركوم أي بعضه على بعض، قد أصبح بعضه على بعض. وهكذا شأن المكذبين، لو رأوا الآيات العظيمة عيانا وشاهدوها بأعينهم فإنهم لن يهتدوا ولن يسلموا لدعوة الحق. ولذا قال الله عز وجل فذرهم، أي اتركهم ولا تهتم لشأنهم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يومهم الذي يوعدون ليومهم الذي يصعقون، أي اتركهم يستمرون في طريقتهم في التكذيب حتى يلاقوا يومهم، أي اليوم الذي وعدوا فيه بالعذاب. ولذا أشار إلى أنه يختص بهم الذي فيه يصعقون. لماذا قال يومهم؟ لأنه هناك يوم يعد الله عز وجل المكذبين فيه بإنزال العقوبة الشديدة فيه، وبالتالي لا يتمكنون من رده فيهلكهم، ولذا نسب ذلك اليوم إليهم. وبذا يظهر أن هذا اليوم غير اليوم السابق الذي ذكر في قوله يوم تمور السماء مورا، فإن ذلك في يوم القيامة. ويصعقون أي تنزل بهم العقوبة التي تصعقهم فيهلكون، كأنه قد جاءهم شيء عظيم هز أبدانهم فماتوا وهلكوا بعدها. في ذلك اليوم الذي تنزل بهم فيه العقوبة لا يغني عنهم كيدهم شيئا، أي أن مكرهم وتقديرهم الخفي لا يغني عنهم شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، ولا يتمكنون به من رد العقوبة التي تنزل بهم في الدنيا، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، أي لا يتمكن أحد من الخلق كائنا من كان من نصرتهم. وقد يكون المراد بهذه الآيات يوم القيامة، فإنه في ذلك اليوم لا ينفع كيدهم شيئا كما قال بذلك بعض المفسرين. ولعل الأظهر كما تقدم أن المراد به يوم العقوبة الشديدة التي تهلكهم في الدنيا. ثم قال تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي إن الكافرين لا تسلم لهم الدنيا من المنغصات، بل يكون عليهم عقوبات يتأذون منها ويتألمون منها، كما قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن الفرق أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، ولذلك كانت هذه المصائب خيرا للمؤمنين بخلاف الكافرين، فإن هذه المصائب ليست خيرا لهم. ثم قال تعالى وإن للذين ظلموا، لماذا استعمل كلمة ظلموا؟ لبيان أن العقوبة تكون للظالمين، ولبيان أن الظلم في الدنيا من أسباب نزول المصائب والعقوبات فيها. قال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، سواء كان بالأمراض أو كان بالفقر أو كان بالهزيمة أو كان بالتفرق والاختلاف أو نحو ذلك. لا يقول أن قائل بأننا نشاهد من أحوال الكافرين من النعم والخيرات ما لا نجده عند المسلمين، هذا ليس بصحيح، بل عندهم مصائب عديدة، وعندهم من المشاكل في تصوراتهم، وعندهم من الأمراض النفسية والأمراض العضوية شيء عظيم، ولكن لما وجد عندهم شيء من العدل انتفى به شيء من المصائب. ومن أعظم أنواع الظلم الشرك برب العزة والجلال، فكان ذلك من أعظم أسباب نزول العذاب في الدنيا بهم، سواء بالقتل أو السبي أو الإخراج من الديار. ثم قال ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أكثر الناس تلهيهم دوامة الدنيا عن التأمل في أحوال الظالمين كيف نزلت بهم العقوبات، فهم يشاهدون جانبا ويتركون جوانب كثيرة من حياتهم فينخدعون بهذا الجانب. ولذا تجد أن بعض ناقص العقول إذا قارن بين أمة وأمة ومجتمع ومجتمع ومسلمين وكافرين حصر المقارنة بينهم في جانب واحد وترك بقية الجوانب، وهذا ليس شأن العقلاء الذين ينظرون إلى جوانب المقارنة من كل الجهات ولا يخصون جهة دون أخرى، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فيه إشارة إلى أن بعضهم يعلم بحقيقة تكذيبهم ولكن أكثرهم لا يعلمون، وبالتالي نزلت بهم العقوبات. أنزل الله عز وجل الحجج والبراهين الدالة على إثبات المعاد وعقوبة المكذبين وإنزال أنواع العقوبة في الدنيا والآخرة بالظالمين، ولكن أكثر الناس لا يلتفتون إلى ذلك وسرعان ما تلهيهم الدنيا. فكم من ظالم سمعنا بهلاكه ثم بعد ذلك لا نعتبر ولا نتعظ وتمر علينا الحوادث كأنها لم تكن. ولذلك على العبد المؤمن أن يكون عاقلا يتأمل في الحوادث التي تقع في الناس ويأخذ منها العبر والعظات ويكون ممن استفاد من الأحداث التي تمر بغيره، فإن السعيد من وعظ بغيره. ثم قال تعالى واصبر لحكم ربك، أي لا يؤثر فيك دعاوى هؤلاء المبطلين وأوصافهم لك بالصفات الشنيعة السيئة، بل اصبر واحتسب واستمر على دعوتك إلى الله عز وجل وعلى العمل بحكمه سبحانه وتعالى. فاصبر لحكم ربك. حكم الله على نوعين: الأحكام الشرعية، ومن شأن المؤمن أن يسلم لأحكام الله وأن يذعن لها وأن لا ينازعها، إذا جاءه أمر من الله عز وجل سلم له ووطد نفسه على قبول ما جاء في ذلك الأمر. وهكذا أيضا من شأن المؤمن أن يصبر على أقدار الله المؤلمة، فيصبر لحكم الله الكوني، وذلك لأن هذه الأحكام الكونية والمصائب هي لوقت محدود يسير، ثم تكون العاقبة للمتقين. ولذا قال تعالى فإنك بأعيننا، أي متى كنت مستمرا على حكم الله صابرا وداعيا فإن الله عز وجل سيتولى حفظك، لأنك بمرأة من الله عز وجل، وبالتالي سيحفظك من كل سوء ومن كل، وسيحفظك بجعلك تصبر على أقدار الله المؤلمة، وسيحفظك من العذاب المحيط. إذن ما هي طريقة المؤمنين في مقابلة كيد الكافرين؟ هناك طرائق، أولها الصبر لحكم الله، بحيث لا يكون كيدهم سببا من أسباب تركك لحكم الله عز وجل، بل استمر على حكم الله مهما أصابك من الأذى ومهما جاءك من المصائب، واعلم أنك حينئذ ستكون محفوظا من عند الله جل وعلا. وأما الطريقة الثانية فتكون بتسبيح الله وتحميده وتنزيهه عن المقالات الكاذبة التي يقولها الكافرون، وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي نزه الله عز وجل من مقالات الكافرين الشنيعة التي يتهمون بها رب العزة والجلال، بحمد ربك أي بالصفات الجليلة التي يتصف بها رب العزة والجلال، وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي عند قيامك. قيل عند قيامك لأداء صلاة الليل، وفي هذا ترغيب بأداء صلاة الليل، وقيل عند قيامك لأداء الصلوات، وقيل عند قيامك من المجلس بأن تذكر كفارة المجلس في أواخر مجلسك. وقوله جل وعلا ومن الليل، أي من آخر أي من أجزاء الليل ليكن لك ورد يومي. في هذا دلالة على أن قول حين تقوم يراد به الصلوات الخمس ومن الليل، وفي هذا دلالة على أن من حافظ على الصلوات الخمس وحافظ على قيام الليل فإن الله يكفيه شر أعدائه مهما حاولوا به من السوء، قد يناله شيء من الأذى لكنهم لن يتمكنوا أن يحيطوا به. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، التسبيح التنزيه لله عز وجل، سواء كان تسبيحا باللسان أو كان تسبيحا بذكر بأداء الصلوات. وإدبار النجوم، أي في الوقت الذي تدبر فيه النجوم وتذهب وتزول من السماء، فعليك أيضا بتسبيح الله عز وجل. وهذا يشتمل صلاة الفجر، لأنه إذا طلع ضوء الفجر ذهبت النجوم ولم يبق فيها شيء، وفيه دلالة على التأكيد على صلاة الفجر. ففي هذه الآيات من الفوائد أن أهل الإيمان يستمرون على طريقتهم في الدعوة إلى الله عز وجل مهما كذبهم المكذبون. وفيه أن المؤمن لا يحزن لعدم دخول بعض عباد الله في دين الله مهما كان مهما بذل معهم من الدعوة إلى الله جل وعلا، فإن هذه أمور مقدرة من عند رب العزة والجلال. فإن الله إذا قدر الضلال على عبد فإنه لو رأى الآيات العظيمة والدلائل الكبيرة فإنه لن يهتدي. وفي هذه الآيات أن الهداية والضلال أمور مقدرة من عند رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات بيان أن دخول الإيمان في القلوب ليس متوقفا على المعجزات وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده. وفي هذه الآيات غرور الكافرين بحيث يأمنون من مكر الله ويأمنون من عقوبة الله مع ما قد يرد إليهم من مقدماتها. وفي هذه الآيات أن وظيفة العبد المؤمن من الدعاة والأنبياء هو تبليغ الشريعة، فإذا بلغوها انتهت مهمتهم، وحينئذ لا يتأثرون بعدم استجابة الخلق لهم. وفيه دلالة أن معيار كون العبد على الحق ليس بكثرة أتباعه، وإنما المعيار في هذا بموافقة الدليل. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل ينزل العقوبات بالكافرين في الدنيا قبل يوم القيامة، ينزل العقوبات بالكافرين في الدنيا قبل يوم القيامة، لعل هذا يكون من أسباب رجوعهم إلى الحق وإذعانهم له. وقد قال الله جل وعلا: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. وقال عن المنافقين: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. وقال تعالى: ولقد أرسلنا فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وفيه دلالة على أن الحياة الدنيا ليست سليمة من الأكدار حتى بالنسبة للكافرين، بل ينزل بهم شيء من العقوبات ومن أنواع العذاب. وفي هذه الآيات أن الظلم من أسباب نزول العقوبات في الدنيا، وأن الظلم يزيل ما عند العبد من النعم التي ينعم الله بها على العبد، ولذلك يحذر الإنسان من ظلم الآخرين، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. وفي هذه الآيات أن أغلب الخلق لا يلتفتون إلى الحجج والبراهين، وينخدعون بالمقالات الباطلة السيئة. وفي هذه الآيات أن خير ما يواجه به كيد الأعداء الصبر لحكم الله، يعني استمر العباد على حكم الله عز وجل وأداء شرائعه والسمع لأوامره، ويتحمل الإنسان في ذلك ما يصيبه من أنواع الأذى. وفي هذه الآيات فضل الصبر خصوصا على المكذبين، وفي هذه الآيات أن الله عز وجل يحفظ أنبياءه وأولياءه المؤمنين، فإذا صبر العبد لحكم الله فإن الله عز وجل سيحفظه. وفي هذه الآيات الترغيب بالتسبيح عند قيام الإنسان من مجلسه، بأن يذكر كفارة المجلس التي تكون كالخاتم مكفرة لما حصل في ذلك المجلس. وفي هذه الآيات تنزيه الله عز وجل من مقالات الباطلين المبطلين، وفي هذه الآيات التسلية لدعاة الحق بأنه إذا قيل لهم المقالات السيئة ووصفوا بالأوصاف الشنيعة فإن الله عز وجل قد قيل عنه قبل ذلك بأشنع مما قيل لهم. وفي هذه الآيات الترغيب في المحافظة على أداء الصلوات المفروضة، وأن ذلك من أسباب وقاية العبد من كيد الكافرين. وفي هذه الآيات الترغيب في أداء صلاة الليل، ولو رتب الإنسان جزءا يسيرا من يومه لصلاة الليل ولو 10 دقائق، فابدأ بصلاة الليل ولو جعلت شيئا يسيرا فإنها مع الوقت تزيد وتنمو، وتكون هذه الصلاة ولو كانت يسيرة من أسباب سعادة العبد في دنياه وآخرته، ومن أسباب رضا الرب عن هذا المصلي. وفي هذه الآيات التأكيد على صلاة الفجر والمحافظة عليها. وفي هذه الآيات أنه إذا أدبرت النجوم ابتدأ وقت صلاة الفجر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تصلح قلوبنا وأن تجعلها مليئة بالتقوى والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تحفظنا بحفظك من كل سوء، احفظنا من كيد الكائدين، احفظنا من كيد إبليس وأعوانه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تجعلنا ممن رضيت عنه، وأن تجعلنا ممن وفقته لأداء الصلوات المكتوبة ووفقته لقيام الليل برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الإنسان عقدا وجب عليه الوفاء به، وقال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فحينئذ يجب على من عقد عقدا أن يلتزم بذلك العقد، وحرم عليه أن يفرط فيه. و خلف العهد من شأن المنافقين ليس من شأن المؤمنين، خصوصا إذا كان ذلك العقد يترتب عليه أخذ أجرة ومال ثم لا يقوم العبد بذلك العمل، فإنه حينئذ يكون ذلك المال سفتا خبيثا ومالا محرما، إلا أن يأذن صاحب العمل في عدم القيام بهذا العمل، كما لو أذن له في ترك فرض من الفروض في المسجد، أو قام كل واحد من الإمام والمؤذن بسداد عمل الآخر بموافقة الجهات التي تعنى برواتب الأئمة والمؤذنين. نعم. الصلاة في مكة في حدود الحرم سواء في مسجد الكعبة أو في غيره من المساجد بمئة ألف صلاة، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة يشمل جميع حدود الحرم، لأن الجميع يقال عنه المسجد الحرام، فإن الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم قد أسري به من بيت أم هانئ في الشعر وليس من المسجد، ويدل على هذا قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وكان الكفار قد منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دخول جميع حدود الحرم، ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كان قد منعه المشركون من دخول الحرم فسكن خارج حدود الحرم، فإذا جاء وقت الصلاة دخل في حدود الحرم فصلى فيها، ويدل عليه قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهذا يشمل حدود الحرم كلها، ولكن هذا المسجد يمتاز بقدمه وبكثرة المصلين فيه وبوجود الجنائز التي يصلى عليها فيه. أمر الله عز وجل أهل الإيمان بأن يكونوا على كلمة واحدة في البلد الواحد في أمر الصيام والفطر، في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، الشهر الأصل أن يراد بها الخبر المشتهر المنتشر، فإذا انتشر خبر دخول رمضان أو خروج في بلد فإنه يلزمهم بقوله فليصمه، ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، فإذا كان الإنسان في بلد فإنه يلزمه حكمهم صياما وفطرا ولذلك يشرع للعباد المؤمنين أن يكونوا مع أهل الإيمان في البلد الذي يكونون فيه، فإذا ابتدأ الإنسان الصيام في بلد وأكمله في بلد آخر عمل بما عليه البلدان في الصيام ابتداء والفطر، ولذلك فيجب عليه أن يصوم مع من يكون عندهم في أول الشهر، ويجب عليه أن يفطر مع أهل البلد الذين ينتقل إليهم في آخر الشهر، ولا يفطر قبلهم. فلو قدر أن الإنسان صام في البلدين 27 يوما قلنا له بعد العيد أكمل يومين. لماذا؟ لأن الشهر لا يكون أقل من 29 يوما. أما إذا صام 29 يوما وكان أهل البلد الأول قد صاموا 30 وأهل البلد الثاني قد صاموا 30 قلنا يجزئ كذلك ولا تطالب بقضاء يوم، لأنك قد صمت على الهلال، قد صمت على ما سار عليه المسلمون في أول الشهر، وأفطرت ما كان عليه المسلمون في آخر الشهر، فلزمك حينئذ فأجزأك ذلك. فلو قدر أنه احتاج إلى أن يصوم أكثر من 30 فنقول يجب عليك أن تصوم، وتصوم مع البلد الذي قدمت إليهم حتى يفطروا. ولو أصبحت تصوم 31 أو 32 لما دلت عليه النصوص من وجوب أن توافق المسلمين في يوم صومهم ويوم فطرهم. يجب على الإنسان أن يتحرز في صلاته فيتعاهد وضوءه قبل إقدامه على فعل الصلاة. فلو قدر أن الإنسان صلى ناسيا أنه محدث فإذا تذكر وجب عليه أن يقضي هذه الصلاة. فإذا صلى الإنسان إماما فإن كان يعلم بحدثه حرم عليه ذلك وأثم الإثم الشديد، وجمهور على أن هذا من شنائع الذنوب وعظائم الآثام، وعند الحنفية يقولون من فعل ذلك يكفر ويخرج من دين الإسلام، وعدوه بمثابة المستهزئ بأحكام الله جل وعلا، مما يدلك على غرض الأمر وعظم العقوبة فيه. فإذا صلى الإنسان ناسيا لحدثه صلى إماما فلما فرغ تذكر، فإن المأمومين لا يلزمون بإعادة الصلاة، وإنما يجب على الإمام وحده أن يعيد الصلاة. وقد ورد مثل ذلك عن جماعة من الصحابة. أما إذا كان الإمام متعمدا لأداء الصلاة محدثا فالجمهور يقولون لا تصح صلاة المأمومين، ويجب عليهم أن يعيدوا متى علموا بذلك. ومن وقع منه مثل هذا فعليه بالندم الشديد، وعليه أن يتعاهد نفسه فيما يأتي بالتأكد من كونه متوضئا، وعليه أن يراقب الله عز وجل وأن يقدم مخافة رب العزة والجلال على مخافة الخلق. فهؤلاء الناس الذين يصلون معك كيف تستحي منهم وتخافهم ولا تستحي من رب العزة والجلال؟ هؤلاء لن ينفعوك ولن يضروك إلا بأمر قد كتبه الله لك. والله جل وعلا هو المتصرف في الكون، الله إليه مرجعك فيحاسبك على أعمالك. فحينئذ لا تراقب الناس بما يتضمن ترك مراقبة الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا. أقول السائل: ما نصيحتكم للنساء اللاتي تأتين إلى الحرم غير ملتزمين بالحجاب الشرعي؟
الله جل وعلا جعل هذه البيوت وهذه المساجد لطاعته، علينا أن نستعملها لطاعة الله لا لمعصيته سبحانه وتعالى. وحينئذ المصلي من الرجال والنساء عليه أن يتقي الله في بيوت الله، وليستشعر أنه في ضيافة الرحمن، فلا يعصي الله في بيت ربه جل وعلا. أتيت إلى ربك لتستجلب رضاه، وأتيت إلى ربك لتعرض عليه حوائجك، فكيف تعصي الله عند إتيانك لبيت الله؟ واستشعر هذا من نفسك، واستشعر هذا من نفسك. لو جاءك ضيف، لو جاءك ضيف ثم بعد ذلك أصبح يفعل أفعالا غير لائقة في بيتك، ماذا يكون حالك معه؟ لن تتقبل منه ولن تقدم له الضيافة، بل ستقوم بطرده وإبعاده من بيتك. فكيف يكون مثل ذلك معك في بيت الله جل وعلا تعصي فيه رب العزة وجل؟ ومعصية الله على أنواع، إما بإطلاق البصر يلتفت يمينا ويسارا للنظر في محارم الله، وإما بإطلاق اللسان يتكلم في فلان وفلان ويغتاب فلانا وفلان، وإما بإطلاق السمع يستمع للكلام السيء، إما أن يستمع لكلام من لا يريد منه أن يسمع كلامه، وإما أن يستمع للكلام المحرم، تجده يغتاب الإمام ويغتاب المصلين ويغتاب الرؤساء ويغتاب العلماء، وأنت تصغي له أذنك ولا تتحرج من مثل هذا، ويشنع ويعظم الإثم عندما يظن أن ذلك قربة ويجعل ديانة ويتقرب بها لله عز وجل، فهذا أعظم إثم. وهكذا الحال بالنسبة لما يتعلق باللباس، فإن بعض الناس لا يستر عورته، يلبس الفنيل والسروال ثم بعد ذلك يظهر شيء من عورته، وبعضهم يلبس الملابس الشفافة التي تظهر منها أعضاء بدنه ويشاهده من يشاهده. وهكذا بالنسبة للنساء، عليهن أن يتقين الله عز وجل فلا يخرجن متبرجات، بل عليهن أن يسترن ما أمر الله جل وعلا بستره. وكذلك عليهن أن يجتنبن مزاحمة الرجال سواء في مواطن الصلاة أو في الطرقات أو في غيرها، فالمواطن المزدحمة يجتنبنها. وهكذا أيضا على المرأة أن تجتنب الزينة في لباسها، فلا تأخذ لباسا ملفتا أو فيه أي نوع من أنواع الزينة، ما بوردة أو برسمة أو بكتبة أو بغير ذلك من أنواع الزينة. وكذلك عليها أن تستر ما أمر الله بستره من بدنها، فالقدمان مثلا لا يتورع كثير من النساء من إظهارها، مع أنها مما يجب ستره بإجماع أهل العلم، ولا يجوز لها أن تظهره. فإذا كان هذا بالنسبة للقدمين اللتين ليس فيهما زينة فمن باب أولى، مواطن الزينة والفتنة التي يفتتن بها الناس. ومما يؤمرن به أيضا اجتناب الملابس الضيقة التي تبين تفاصيل البدن وتكون مظهرة لأجزاء الجسد. وهكذا أيضا يجتنبن استعمال الطيب، لا يتطيبن في هذه المواطن. وكذلك أيضا يجتنبن ترقيق الصوت عندما يسمعهن الرجال الأجانب. من عمل عبادة يريد بها الدنيا فليس له من أجل الآخرة شيء. مثال ذلك: صلى صلاة الاستسقاء من أجل أن ينزل الله المطر، ليس له في الآخرة شيء. لماذا؟ لأنه لم يقصد الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل يأثم بذلك؟ لا يأثم بهذا، ولا يعد قد أشرك بمثل هذا. وهكذا من صلى صلاة الليل أو دعا، من دعا من أجل أن ينيله الله الدنيا ليس له في الآخرة أجر ولا ثواب. ومثله من استعان بالله من أجل الدنيا ليس له أجر أخروي، ولا يعد عمله طاعة لله عز وجل يؤجر عليه، لأنه إنما قصد الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وحينئذ إذا دعوت الله ولو بأمور الدنيا فاقصد الأجر الأخروي، فاقصد الأجر الأخروي. وقد ذكر الله عز وجل أن المؤمنين يرجون الله واليوم الآخر، وأن الكافرين والمنافقين لا يقصدون الله والدار الآخرة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. زكاة الفطر واجب شرعي يتعلق بآخر شهر رمضان، ووقت الوجوب فيه غروب الشمس من آخر يوم من رمضان. يجب على الإنسان أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعمن يجب عليه نفقته ممن يمونه في هذا الشهر. ووقت الوجوب هو غروب الشمس، بمعنى أنه إذا كان هناك شخص لم يسلم إلا بعد غروب الشمس لم تجب عليه صدقة الفطر. لو تزوج رجل امرأة هل يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عنها؟ نقول: إن كان عقد النكاح قبل غروب الشمس ولو بلحظة وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها، وإن كان بعد غروب الشمس لم يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها. وزكاة الفطر مقدارها صاع من الطعام، صاع من الطعام. والأظهر من قول أهل العلم أن النقود لا تجزئ في هذا، بل لا بد من الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة الفطر: طعمة للمساكين، طعمة المساكين. وقال الصحابي: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. فإن قال قائل: حاجة الفقراء إلى النقود أكثر، قيل: لا، ليس بصحيح، فحاجتهم إلى الطعام أكثر، لأن الفقير حقيقة يحتاج إلى الطعام أعظم من حاجته إلى النقود، لأن النقود ليست حاجة أصلية، هي جالبة لحاجات أخرى. وإذا فتح الباب بإعطاء النقود فإنه قد لا يصل للفقير شيء منها، لأنه إذا كان المدفوع من النقود فكل واحد من الناس يطلب النقود، بخلاف الطعام فلا يطلبه إلا المحتاج له حقيقة. ثم إذا كان المدفوع من النقود فلن يكتفي الإنسان بأخذ ما يتعلق بيوم أو يومين، كل ما أعطيته من النقود سيأخذها ولو كانت آلافا مؤلفة، ولو وصلت إلى ملايين. بخلاف الطعام فإن المسكين والفقير لا يأخذ من الطعام إلا المقدار اليسير الذي يكفيه أيام يسيرة. هل سمعتم بأحد يأخذ طعاما يكفيه لعشرات السنين؟ لكن في المال ليس، لو حصل على مال يكفيه للسنوات الطويلة لا أخذه. فدل هذا على أن دفع النقود في صدقة الفطر لا يتحقق به مقصود الشارع. ومقدار صدقة الفطر صاع، مقدار صدقة الفطر صاع، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين المعتدلتين، ومقداره بالموازين الموجودة اليوم صاع لتر وثلث، لتر وثلث، فإذا أخرجت اللتر والثلث أجزأت. كم مقداره بالكيلو؟ نقول هذا لا يتحدد. لماذا؟ لأن الأصناف متفاوتة في الثقل، فصاع التمر ثقيل، وصاع البر أخف منه، وصاع الأقط أخف منهن جميعا. ولذا نقول المقدار متعلق بالحجم وليس بالوزن. ما هي الأصناف التي يتم إخراجها؟ النبي صلى الله عليه وسلم نص على عدد من الأصناف: الصنف الأول البر القمح، الصنف الثاني الشعير، والصنف الثالث التمر، والصنف الرابع الأقط. هذه أربعة أصناف. ما هو الأقط؟ اللبن المجفف، اللبن المجفف. بعض أهل العلم قال لا يجزي إلا هذه الأصناف الأربعة فقط لأنها مذكورة في الحديث، وبعضهم قال يجزئ كل طعام يقتات، فكل طعام يحصل به القوت فإنه يجزئ. ولعل هذا القول أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، وجميع أنواع القوت من الطعام. أما ما لا يقتات من الطعام فإنه لا يجزئ. من أمثلة ذلك مثلا الفاكهة لا تقتات، ليست قوتا، وإن كانت مطعومة لكنها ليست قوتا، يكون وجبة أصلية، وبالتالي لا يجزئ في صدقة الفطر. الأفضل في صدقة الفطر أن تخرج في يوم العيد قبل الصلاة، لكن قد يضيق الوقت على العبد، فلذلك نقول يجوز له أن يقدمها قبل العيد بيوم أو بيومين، فيخرجها في يوم 28، يوم 29، يوم 30، لا حرج عليه في ذلك. صدقة الفطر تدفع للمساكين والفقراء فقط، وما بقية أصناف من تدفع لهم الزكاة فلا يعطون من صدقة الفطر، إنما تصرف للفقراء والمساكين. لا يجوز تأخير صدقة الفطر عن صلاة العيد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هل العبرة في الوقت أو المعتبر في الوقت؟ بلد دافع زكاة الفطر أو بلد القابض؟ نقول لا، بلد الدافع. الأفضل أن يخرج الإنسان صدقة الفطر في البلد الذي يكون فيه، وهذا هو الذي يجزئ باتفاق، ولكن لو أخرجها إلى بلد آخر فالصواب أنه يجزئ، ولكن المعول عليه بلد الدافع. مثال ذلك: في بلد اليوم 26، وفي بلد آخر تاريخ اليوم من رمضان هو 28، هل يجوز إخراج صدقة الفطر في هذه الحال؟ نقول: ننظر، إن كان في بلد الدافع هو اليوم 28 جاز أن نخرج صدقة الفطر ولو كان في اليوم 26 بالنسبة للبلد الآخر، وهكذا بالنسبة لوقت صلاة العيد، فإن وقت صلاة العيد يختلف ما بين بلد وآخر. فلو قدر أن صاحب المال دفع الزكاة قبل صلاة العيد أو بعده، مثال ذلك: هو في السعودية، هو في مكة، واتصل على شخص في الرياض ليدفع صدقة الفطر، وهنا في مكة لم يصلوا صلاة العيد وفي الرياض قد صلوا صلاة العيد، نقول تجزئ، لأن المعول عليه بلد المخرج لا بلد القابض. ولو كان الأمر بالعكس، صلوا في الرياض ولم يصلوا في مكة، فاتصل من الرياض على من في مكة، هل تجزئه عن صدقة الفطر؟ نقول لا تجزئه، لا تجزئه عن صدقة الفطر، إنما هي صدقة من الصدقات. إذا فاتت الإنسان زكاة الفطر شرع له أن يقضيها. متى يقضيها؟ الأظهر أنه يقضيها في يوم العيد، في يوم العيد. وإذا فاتت بأيام كثيرة قيل تقضى في الحال، وقيل تقضى في رمضان في يوم العيد في ليلة العيد من السنة القادمة، ولعل القول الأول أظهر، لأن صدقة الفطر تعلقت بالذمة ووجب عليه المبادرة في إخراجها. قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، فكلمة للفقراء تعني أنه لا بد أن يكونوا مالكين لها، يملكونها، لأن اللام تفيد التمليك، وبالتالي لا يصح أن تبرئ الفقير من دينك عليه وتنوي ذلك من الزكاة. لماذا؟ لأنك لم تجعله يملك هذا المال، ولأنك تجر نفعا لنفسك. الأصل في الزكاة أن تكون لله، لا تريد أن تجلب بها نفعا دنيويا لنفسك، وبالتالي إبراء الفقير من دينه هذا تجر به نفعا لنفسك.
ما معنى قوله تعالى: فاصبروا قولا
أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ هذه الآيات نزلت في وقت دخول الكافرين لنار جهنم، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. فيقال لهم في ذلك اليوم على جهة التحقير والتقليل: اصبروا أو لا تصبروا، أي أمركم لا يهمنا، وطريقتكم وما تنالونه من العذاب ليس له بال عندنا. اصبروا أو لا تصبروا، أي الأمر سواء، أي أن الأمر سواء. هل إذا صبروا يخفف عنهم من العذاب؟ لا يخفف. هل ستكون لهم عاقبة حميدة؟ لن يكون لهم كذلك، فسواء صبروا أو تركوا الصبر، هو بالنسبة لهم سواء. المراد بالاعتكاف اللبث في المسجد طاعة لله عز وجل. فإذا جلست في المجلس في مثل جلستنا هذا، فانوي بها التقرب لله عز وجل بعبادة الاعتكاف. ولا يشترط في الاعتكاف أن يكون الإنسان صائما، ولا يشترط على الصحيح في الاعتكاف أن يكون يوما كاملا. فإن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. والاعتكاف لا يختص بالمساجد الثلاثة، لأن الله تعالى قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما ما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الاعتكاف بالمساجد الثلاثة، فالمراد الاعتكاف الأكمل، المراد الاعتكاف الأكمل، وليس المراد به أن الاعتكاف لا يصح في غير هذه المساجد الثلاثة. وفيه إشارة إلى أن من نذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة أجزأه أن يعتكف في المساجد الثلاثة، بخلاف العكس، فلو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي لم يجزئه أن يعتكف في مسجد آخر إلا ما كان أفضل منه كالمسجد الحرام. جاء في الحديث أن أبا بكر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل الصف ثم دخل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه يريد إدراك الركعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعد، أي لا تفعل هذا الفعل مرة أخرى بكونك تركع قبل الصف. ففيه دلالة على أن من أدرك الركوع فإنه يدرك الركعة، إن من أدرك الركوع فإنه يدرك الركعة ولو لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: صلاة المرأة في الفندق أفضل أم في الحرم؟
صلاة المرأة في الفندق أفضل، لأن هذا هو المكان الذي تبيت فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاتهن في بيوتهن خير لهن. وصلاتها في مصلى الفندق خير لها من صلاتها في المسجد. صلاة التراويح أفضل من طواف بالبيت.
صلاة
صلاة التراويح أفضل من الصلاة من الطواف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها. فإذا فضل واجب الصلاة على غيره من الواجبات فضل نفل الصلاة على غيره من التطوعات. ليس من شأن أهل الإيمان السخرية بأحد، السخرية شأن المنافقين والكافرين، وإلا إذا كان على جهة المقابلة والمجازات. وأما الاستهزاء فأيضا هذا ليس شأن المؤمنين، بل شأن المؤمنين أن يشفقوا على الخلق حتى المخالف لهم، يرحموه ويشفقوا عليه ويخشون من سوء العاقبة بالنسبة له. وبالتالي ليس من شأن أهل الإيمان السخرية والاستهزاء. الاعتكاف ليس له وقت، يجوز أن يكون في رمضان، يجوز أن يكون في شوال، ويجوز أن يكون في شعبان. والاعتكاف لا يشترط فيه أن يكون يوما كاملا كما تقدم، لو جلس الإنسان من العصر إلى نهاية التراويح ينوي بذلك الاعتكاف كان اعتكافا وأجزاه في الاعتكاف. لكن من قال أنا أريد أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كوني أعتكف العشر الأواخر كلها، قيل له هذا عمل صالح، متى يدخل؟ الجمهور قالوا يدخل من قبل المغرب ليلة الحادي والعشرين، وينتهي بخروجه من صلاة العيد أو صلاة العيد. وقال طائفة بأنه يدخل فجر اليوم الحادي والعشرين، لما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم دخل معتكفه. وفي هذا يعني ليس الدلالة واضحة، لأنه يمكن أن يكون يدخل المعتكف بعد كل صلاة، فيكون قد دخل المعتكف من الليل ثم خرج ليصلي بهم صلاة الفجر. وفيه دلالة على أن المعتكف يجوز له أن ينتقل إلى مكان من مكان إلى مكان، خصوصا إذا تحقق بذلك مقصود شرعي من تتميم الصفوف وإكمالها ووصلها، أو من الطواف بالبيت، أو من حضور حلقات العلم والذكر مثل هذا الاجتماع. نعم.
جزاكم الله خيرا. أقول السائلة ما حكم المرأة إذا حاضت وأخذت دواء المنع لتكمل عمرتها، هل تصلي إذا ارتفع الدم عنها؟
إذا توقف الدم عن المرأة بسبب ما تتعاطاه من الحبوب ونحوها فالصواب أنها تعد طاهرة إذا رأت الجفاف التام، وبالتالي يجب عليها أن تصوم ويجب عليها أن تصلي ويصح طوافها بالبيت ولا حرج عليها في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع الحائض، والحائض هي التي يسيل منها الدم، لأن الحيض مأخوذ من السيلان، قالوا حاض الوادي إذا سال. فإذا توقف الدم فإنه حينئذ يكون للمرأة حكم الطاهرات.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم نفقة المطلقة؟ هل هي واجب؟
المطلقة على أنواع، النوع الأول المطلقة الرجعية التي طلقها زوجها بطلقة أو طلقتين يحل له أن يراجعها، فهذه تجب لها النفقة لأنها زوجة لها أحكام الزوجات، إلا أنه لا يقسم لها بليلة مستقلة، ولا يجوز للإنسان أن يفرط في نفقتها. النوع الثاني المطلقة الحامل، فهذه أيضا يجب نفقتها لقوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. النوع الثالث المطلقة البائن غير الحامل، فالمطلقة بثلاث طلقات أو المطلقة بعوض، فهذه هل تجب نفقتها أو لا تجب نفقتها؟ قال الجمهور لا نفقة لها خلافا للإمام أبي حنيفة، وذلك لأن فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها طلاقا بائنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا نفقة لها ولا سكنى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخيرات، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما سألوا سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ عبد الله قد قرر أصير صغيرة أشربها ولا أتركها؟ ما أتوقع شيخ عبد الله
يشرب،
يشرب عادي. ها جزاك الله خير.